صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في الارتباط بين القرآن وبين أم الكتاب، وفي ارتباط هذه الآية بالفقه الجمعي في الشريعة الإسلامية. نجي إلى المحور الأول. عندما نقرأ الآية المباركة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يتبادر لأذهاننا سؤال، وهو أن هذا المضمون لا نجد له واقعا في القرآن الكريم. فنحن عندما نقرأ القرآن الكريم لا نجد أن في القرآن تبيانا لكل شيء. حتى الصلاة التي هي عمود الدين لم يتعرض القرآن لتفاصيلها، فقد قال أقيموا الصلاة ولم يبين عدد الفرائض ولا أحكام الصلاة ولا تشريعاتها. فإذن كيف نوفق بين قول القرآن تبيانا لكل شيء وبين الواقع الذي نجده أمامنا، وهو أن القرآن لا يتضمن بيان كل شيء حتى في القوانين الإسلامية والتشريعات الإسلامية؟ من هنا، من أجل أن نعرف أن القرآن تبيان لكل شيء بأي معنى، نتعرض للعلاقة بين القرآن وبين أم الكتاب. هناك عندنا في القرآن الكريم ثلاثة عناوين: عنوان مفاتيح الغيب، وعنوان الكتاب المبين، وعنوان أم الكتاب. ما هو الفرق بين هذه العناوين؟ نأتي إلى عنوان مفاتيح الغيب. يقول تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما معنى مفاتيح الغيب؟ هذه الآية توضحها آية أخرى، وهي قوله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مفاتيح الغيب هي الخزائن، والخزائن هي التي تضم الوجود الإجمالي للمخلوقات. شلون تضم الوجود الإجمالي؟ كل موجود من الموجودات مر بلونين من الوجود، مر بالوجود الإجمالي ثم مر بالوجود التفصيلي. مثلا الإنسان، الإنسان يمتلك تفاصيل، يمتلك نسب من أم وأب، يمتلك عمر معين، يمتلك قدرة عقلية معينة، يمتلك صفات وخصائص معينة. هذه التفاصيل من نسب وزمن ومكان، هذه التفاصيل جاءت من عالم المادة، هذا العالم الذي نعيشه. في هذا العالم اكتسبنا التفاصيل، لو لم نأتي لهذا العالم لما كان لنا لا أب ولا أم ولا زمن ولا أجل ولا مكان. الإنسان اكتسب الوجود المفصل من عالم المادة، لأنه نزل عالم المادة فاكتسب التفاصيل من عالم المادة. أما قبل أن ينزل الإنسان إلى عالم المادة كان موجودا لكنه ما كان له تفاصيل. عندما كنا قبل أن ننزل إلى الدنيا ما كان لنا لا نسب ولا أب ولا أم ولا زمن ولا مكان ولا أجل ولا حدود. إذن الإنسان مر بوجودين، الوجود الأول وجود إجمالي، يعني وجود مجرد من التفاصيل، ثم انتقل إلى وجود آخر وهو الوجود في عالم المادة الذي من خلاله صار له نسب وزمن ومكان. ولذلك إذا عاد الإنسان إلى ربه تخلى عن هذه التفاصيل كلها وقال له ربه: اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. عندما كنتم قبل عالم المادة كنتم فرادا، لا أب لا أم لا نسب لا زمن لا قدرة لا رزق لا شيء، كنتم وجودا مجملا، اكتسبتم هذه التفاصيل من عالم المادة. الآن عندما تخلصتم من عالم المادة رجعتم للوجود الذي كان بدون أنساب بدون أحساب. اليوم جئتمونا فرادا كما ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن الإنسان مر بوجودين، وهذا اللي تقصد الآية. لاحظ الآية بدقة، قالت: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أنت أيها الإنسان كنت في الخزانة، كنت مختزن، ولما كنت مختزن ما كان عندك أي تفاصيل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، من نزل إلى عالم المادة إلا بقدر معلوم. نضع له أب وأم ونسب وزمن وعمر وأجل وتفاصيل، وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن خزائن الغيب، مفاتيح الغيب، هي عبارة عن العالم الذي كانت فيه الموجودات ذات وجود إجمالي لا تفاصيل فيه. بعدين يجينا العنوان الآخر، شنو العنوان الآخر؟ الكتاب المبين. لاحظ الآية نفسها قالت: وعنده مفاتيح الغيب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. انتهى المقطع. يجي الآن مقطع آخر تحدث عن حاجة ثانية. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جميع الأشياء هذه مرسومة في كتاب مبين. الكتاب المبين هو الخارطة للوجود كله. هذا الوجود له خارطة رسمت بجميع تفاصيله قبل أن يبرأه الله وقبل أن يبدعه الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن هذا الوجود بسماواته بأرضه بذراته بمجراته له خارطة رسمت، وتلك الخارطة المرسومة تسمى بالكتاب المبين. فالكتاب المبين هو عالم التقدير. ولذلك شوف هذا الإنسان، أولا كان في خزائن الغيب ثم انطلق إلى عالم التقدير، يعني عالم الكتاب المبين، ثم انطلق إلى عالم المادة عالم الدنيا. انجي إلى العنوان الثالث. العنوان الثالث عنوان أم الكتاب. أم الكتاب ورد في ثلاث آيات في القرآن الكريم. الآية الأولى قوله عز وجل: وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال في آية أخرى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال في آية ثالثة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب في كل آية إليها معنى يختلف عن معناها في الآية الأخرى. عندما نجي للآية الأولى وهي قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، شنو المقصود بأم الكتاب؟ مقصود بالأم هنا المرجع، أم الكتاب يعني مرجع الكتاب. لاحظوا مثلا قوله تعالى: لتنذر أم القرى وما حولها. أم القرى يعني المكان الذي يرجع إليه جميع القرى، وسط المدينة. هذا الوسط، وسط المدينة، يسمى بأم القرى لأن جميع القرى تنزل إليه. زين؟ لتنذر أم القرى وما حولها. أم القرى يعني مرجع القرى، أم الكتاب يعني مرجع الكتاب. فهو يريد أن يقول تبارك وتعالى: القرآن آياته على قسمين، آيات تتحدث عن تفاصيل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهكذا بآيات تتحدث عن تفاصيل. وهناك قسم من الآيات ما يتحدث عن تفاصيل، يتحدث عن قواعد كلية، مثل قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مثل قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثل قوله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. الآيات التي تشكل قواعد كلية هي المحكمات وهي أم الكتاب. يعني هي المرجع في فهم الكتاب وإدراك تفاصيله. زين، هذا معنى أم الكتاب. نجي للآية الثانية وهي قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هنا بأي معنى؟ أم الكتاب هنا بمعنى عالم التقدير. هل أشرح لك هذا المعنى؟ عالم المادة الذي نعيش فيه هو عالم الحركة، لا يوجد شيء ثابت في عالم المادة، ما في شيء ثابت، كل شيء متحرك، من أصغر جزيء ومن أصغر نواة إلى أعظم مجرة، كل شيء يتحرك، ما في شيء ثابت، الكل يتحرك. القرآن يتحدث عن قانون الحركة الذي يحكم الوجود كله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قاعدة تتحرك، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، يعني القمر أيضا يتحرك، حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل كل موجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، وكل في فلك يسبحون. إذن الكون كله يتحرك. بما أن عالم المادة عالم الحركة، إذن عالم المادة عالم التغير، إذن عالم المادة عالم المحو والإثبات. ما دام هو يتحرك يتغير، ما دام يتغير إذن تمحو صورة وتثبت صورة أخرى. شوف، ترى هذا الإنسان يمتلك بدنا صلبا، شوف أنت بدنا بدن صلب قوي، يقول هذا الإنسان يعيش 100 سنة، أنا جسمه يقاوم كل الأمراض، عند مناعة يقدر يعيش 100 سنة. زين، هذه الصورة اللي ترتسم في ذهنك لإنسان سوف يعيش 80 سنة نتيجة صلابة بدنه، فجأة هذا الإنسان يتعرض إلى وباء معدي ينهار ذلك البدن، وهذا بدل ما يعيش 80 سنة يعيش 40 سنة ويمضي. إذن تبدلت الصورة، محى الله صورة وأثبت صورة أخرى. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني وعنده عالم لا تغير فيه ولا محو ولا إثبات فيه، عالم ثابت وهو عالم التقدير. زين، نجي إلى الآية الثالثة وهي قوله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه، يعني هذا القرآن وين كان قبل ما ينزل على النبي، وين كان؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا القرآن مثل هذا الإنسان، مثل ما هذا الإنسان مر بوجودين، هذا القرآن أيضا شنو؟ مر بوجودين. هذا القرآن الكريم كان في أم الكتاب ثم نزل على النبي صلى الله عليه وآله. عندما كان في أم الكتاب كيف كان؟ ما كان لغة، كان مجرد معلومات. هذه اللغة وصار عربي وصار ألفاظ، هذا عندما نزل إلى عالم المادة، مثل ما أنت يوم نزلت إلى عالم المادة صار لك زمن ومكان ونسب وجسم، هذا أيضا القرآن لما نزل إلى عالم المادة صار إلى لفظ وصار عربي. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لكن قبل أن ينزل كان معلومات مجردة عن اللغة عن الألفاظ عن الحدود، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب يعني وعاء الكتب السماوية، كل الكتب السماوية كانت مجتمعة شنو؟ في وعاء واحد. ذلك الوعاء الذي يضم كل الكتب السماوية اسمه أم الكتاب. وعندما كان القرآن في ذلك الوعاء كان معلومات مجردة عن اللغة والألفاظ. كان عليا وكان حكيما. عليا يعني معانيه عالية شامخة لا تصل إليها الأذهان ولا تنالها العقول. وكان حكيما. حكيما يعني شنو؟ يعني محكم لا تفاصيل فيه. شلون يعني حكيم بمعنى محكم؟ نلجأ إلى آية أخرى، آية أخرى تفسر لنا هذه الآية. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن في إحكام وفي تفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت يعني كانت معلومات بدون تفاصيل، بعدين صار فيها تفاصيل وأحداث وتاريخ. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن معنى علي حكيم يعني عالي لا يناله أحد، محكم لا تفاصيل فيه. لما كان القرآن في أم الكتاب وكان عليا حكيما، هل كان يعلم به النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ أم أن النبي لم يعلم به إلا بعد شنو؟ نزوله. لا، القرآن وهو في أم الكتاب علم به النبي، وهو في اللوح المحفوظ علم به النبي، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما هو دليلنا على ذلك؟ دليلنا من نفس القرآن. القرآن نفسه يطرح لنا أدلة على أن النبي كان يعلم به وهو في أم الكتاب. اقرأ قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لتستعجل أنت، صحيح عندك المعلومات، لكن انتظر الصياغة من عندنا، نحن نصوغه ثم ننزله مرة أخرى عليك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أيضا في قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. أنت صحيح تعرف القرآن، لا تعجل به من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال في آية ثالثة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعني لا يناله وهو في الكتاب المكنون إلا من كان طاهرا، طاهر الذهن، طاهر القلب، طاهر العمل، من كان يعيش الطهارة في كل أنحاء وجوده، هذا الذي ينال القرآن وهو في الكتاب المكنون. وفسرتها آية أخرى وهي قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد أن عرفنا هذه العناوين نجي نفسر الآية المباركة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن صار إلى وجودان، وجود ملكوتي غيبي، وهو وجوده في قلب النبي صلى الله عليه وآله، لأنه كان موجودا فيه قبل أن ينزل إلى عالم الدنيا. فالقرآن له وجود ملكوتي معنوي في قلب النبي، وله وجود ملكي مادي، وهو الألفاظ العربية التي صيغ بها القرآن. القرآن تبيان لكل شيء بلحاظ وجوده الملكوتي أو بلحاظ وجوده الملكي. بلحاظ وجوده الملكوتي. القرآن بالنظر إلى وجوده المادي ليس تبيانا لكل شيء. قلنا ما حتى الصلاة ما بين أحكامها القرآن. فالقرآن عندما ننظر إلى وجوده المادي المتاح لنا المبذول لنا فهو ليس تبيانا لكل شيء، وأما القرآن بلحاظ وجوده الملكوتي الغيبي، يعني وجوده في قلب النبي صلى الله عليه وآله حيث علم به النبي منذ أن كان في أم الكتاب، بلحاظ وجوده الغيبي هو شنو؟ تبيان لكل شيء. ولذلك الآية المباركة فرقت بين دورين، قالت هذا القرآن له دوران، دور بالنسبة إلى النبي ودور بالنسبة إلى المسلمين. دوره بالنسبة إلى النبي أنه تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما دوره الثاني وهو دوره بالنسبة للمسلمين ليس تبيانا لكل شيء، إذن هدى ورحمة وشنو؟ وبشرى للمسلمين. من هنا ننتقل إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. وهو قوله هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الهدى واضح، من قرأ القرآن قراءة تدبر أداه الله، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كيف؟ الآية المباركة تقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إحنا قلوبنا عليها أقفال، أقفال من الذنوب، أقفال من المعاصي، أقفال الذنوب، أقفال المعاصي لا يفتحها إلا التدبر في القرآن. عندما يتدبر الإنسان في القرآن تنفك هذه الأقفال من قلبه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الشيء الثاني الرحمة، كيف القرآن مصدر رحمة؟ قراءة القرآن تسبغ عليك الرحمة، تغمرك بالرحمة. لاحظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، من قرأ 10 آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين، من قرأ 30 آية كتب من الذاكرين، من قرأ 50 آية كتب من القانتين، من قرأ 100 آية كتب من الخاشعين. وإن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ الإنسان آية رقى درجة. إذن القرآن كتاب رحمة. نجي إلى الشيء الثالث، وبشرى للمسلمين. ما معنى بشرى للمسلمين؟ القرآن بشرى، مو بشرى للمسلم، بشرى للمسلمين، يعني بشرى للمجتمع الإسلامي بأسره. كيف يكون القرآن بشرى للمجتمع الإسلامي؟ لأن القرآن عز للمجتمع الإسلامي. لاحظوا كل مجتمع إلى مجد يعتز به. المجتمع الغربي يعتز بالتفوق التكنولوجي، المجتمع المصري مثلا يعتز بتراثه الحضاري، المجتمع المسلم يعتز بماذا؟ ما هو المجد الذي يفتخر به المجتمع الإسلامي ويعتز به ويقدمه للعالم؟ المجد الذي يعتز به المجتمع الإسلامي هو القرآن الكريم، بشرى للمسلمين، يعني مجد يعتزون ويفتخرون به. من هنا يجي عندنا سؤال، لماذا الله جل جلاله يعنى ويهتم بالمجتمع الإسلامي؟ يعني خير ولازم يصير المجتمع الإسلامي عزيز، لماذا الله تبارك وتعالى يتكفل بأن يعطي للمجتمع الإسلامي ما يشكل عزة له؟ لماذا؟ ما هو السر وراء ذلك؟ حتى قال تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما هو منشأ هذه العزة؟ زين، نجي الآن إحنا نتكلم عن الفقه الاجتماعي. شوف، عندنا في الفقه، فقه الشريعة الإسلامية، قسمان من الفقه: فقه فردي، فقه اجتماعي. الفقه الفردي هو الذي يقوم على السلوك الفردي، مثلا فقه الصلاة هذا فقه فردي، كل إنسان عليه أن يصلي، صلى الآخرون أو ما صلوا. أحكام الصلاة فقه فردي، من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط قائما، هذا فقه فردي. وهناك فقه اجتماعي، الفقه الاجتماعي هو ما كان موضوعه متقوما بالمجتمع، يعني ما يتحقق بالفرد، لا يتحقق إلا بالجماعة. ما لا يتحقق موضوعه إلا بالجماعة يسمى فقها جمعيا، فقه اجتماعي. مثل شنو؟ أنا أضرب لك أمثلة. مثلا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فقه اجتماعي. ليش؟ لأن الصادق عليه السلام في الرواية الصحيحة: إذا اجتمع خمسة وكان فيهم من يخطب أمهم. يعني صلاة الجمعة ما تصير بفرد ولا بفردين، لابد وجود جمعي. إذا اجتمع خمسة وفيهم من يخطب، يعني من هو قادر على الخطبتين يخطب ويأم أمهم. صلاة الجمعة فقه اجتماعي لأنها لا تتحقق بالفرد، تتقوم بوجود جماعة. زين، مثال آخر أوضح: عقود الحرمة. أكو عندنا في الفقه هذا باب، عقود الحرمة. ما هي عقود الحرمة؟ عقود يترتب عليها حرمة اجتماعية. شلون؟ عقد الإسلام، عقد الذمة، عقد الأمان، هذه عقود تترتب عليها حرمة اجتماعية. نجي مثلا للإسلام، شنو الإسلام؟ الإسلام هو الشهادتان. الشهادتان مو عمل فردي، الشهادتان عقد اجتماعي. يعني أنا لو إذا أريد أدخل في الإسلام، دخولي في الإسلام عبارة عن أني أبرم عقدا بيني وبين المسلمين، بيني وبين المجتمع الإسلامي. معنى الشهادتين أنها عقد بيني وبين المجتمع الإسلامي، مفاد هذا العقد أنني محترم وغيري محترم. شوف، انظر إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. وقال: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله وعرضه ودمه. إذن الشهادتين عقد، بمجرد أن تقول هذا العقد يجب على المجتمع الإسلامي كله أن يحترم هذا العقد، أن ينفذ هذا العقد. فأنت بهذا العقد وهو الشهادتان تكون محترم في مالك، في عرضك، في دمك. هذا نسميه عقد الحرمة. الإسلام عقد من عقود الحرمة، وهو عقد اجتماعي. تيجي مثلا إلى عقد الذمة، كافر، كافر غير محارب. إذا عندنا كافر غير محارب نريد نعطيه عقد الذمة، يعني نريد أن يكون هذا الكافر له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، نجري معه شنو؟ عقد الذمة. بمجرد إجراء عقد الذمة هذا العقد يخلق للكافر حرمة، يصير حرمته شبيهة بحرمة المسلم، لا يعتدى على ماله ولا على عرضه ولا على دمه. الذمة كالإسلام عقد اجتماعي يترتب عليه أنه يجب على المجتمع الإسلامي كله أن يحترم عقد الذمة وينفذ عقد الذمة. عرض شلون؟ وكذلك عقد الأمان. شنو معنى عقد الأمان؟ يعني الآن أنت مثلا تريد تسافر إلى أمريكا أو تسافر إلى أوروبا، ما تقدر تدخل البلد حتى يكون لك فيزا الدخول. هذه الفيزا عقد أمان، يعني هذا البلد يقوم بإبرام عقد بينك وبينه، يقول لك نحن ندخلك لكن بشرط أن لا تعتدي علينا ولا نعتدي عليك، أنت آمن منا ونحن آمنون منك، هذا عقد أمان. هذه الأمثلة كلها مثال للفقه الاجتماعي، أن عندنا بعض العقود يجب على المجتمع كله أن يحترمها وينفذها ويطبقها، هذا نسميه بالفقه الاجتماعي. من الفقه الاجتماعي يا إخوان عزة الإسلام، عزة المذهب، عزة مذهب أهل البيت، عزة الإسلام. هذا مورد من موارد الفقه الاجتماعي. يعني شنو؟ يعني لا يجوز لأي مسلم أن ينتهك عزة الإسلام، ولا يجوز لأي إمام أن ينتهك عزة المذهب الإمامي. الكعبة لها حرمة، المؤمن له حرمة، الإسلام أيضا شنو؟ له حرمة. الكعبة لها حرمة، من انتهكها حكمه القتل. زين، المؤمن له حرمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. كما أن الكعبة لها حرمة، المؤمن له حرمة، المذهب له حرمة، الإسلام له حرمة. ليس من حقك والله تقول أنا بكيفي، أنا برأيي أمشي، ما لا أحد شغل فيه، أنا إنسان حر، حرية أتصرف. لا، ما دمت إماميا ليس لك أن تهتك حرمة المذهب الإمامي، ما دمت مسلما ليس لك أن تهتك حرمة الإسلام. الإسلام له حرمة وعزة، المذهب الإمامي له حرمة وعزة، وهذا من موارد الفقه الاجتماعي. يعني مثلا يجيك إنسان يظهر على القنوات الفضائية ولغته لغة السباب والشتم والغمز واللمز والتعريض بفلان وضرب فلان وطعن فلان. زين، هذا العمل هتك لحرمة المذهب، المذهب له حرمة، هذا العمل هتك للكيان الإيماني الاجتماعي. مو من حقك أنت والله وأنا كيفي بحريتي أنا اللي أريد أسوي، لا مو بكيفه، ما دمت إماميا إذن لابد أن تلتزم بحرمة المذهب الإمامي، ما دمت مسلما لابد أن تلتزم بحرمة الإسلام. ولأجل ذلك لا يجوز للإنسان أن يقوم بأي عمل أو يتكلم بأي كلام يسيء إلى شنو؟ حرمة الإسلام أو حرمة المذهب أو حرمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظ الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به. لا تعمل عمل إحنا يدخل علينا العار، تدخل علينا سوء السمعة. إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليهم شينا. صلوا في عشائرهم، عوذوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم. إذن هذا الحديث يوضح لنا أن لمذهب أهل البيت حرمة لا يجوز انتهاكها، للأئمة حرمة لا يجوز انتهاكها، يجب تنفيذها وتطبيقها. إياكم أن تعملوا عملا معير به. وقال في حديث آخر: إن الرجل منكم، كونوا لنا زينة ولا تكونوا علينا شينا، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، الناس مشي على الناس، يعني اللي أمامك كافر، أمامك مسلم من مذهب آخر، أمامك إنسان إمامي، مع الناس كلها تتعامل بشكل واحد، بالخلق، بالصدق، بالعفة، بالورع، بالتواضع، بالأخلاق العالية. فإن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري، هذا هم الشيعة، مؤدبون، مهذبون، أصحاب خلق عالي، أصحاب ورع، زين، قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك، وإن كان على خلاف ذلك. واحد دائما يكذب، أو واحد ما عنده ورع في الدين، أو واحد أخلاقه يعني يابسة، زين؟ أو واحد دائما إذا شاف الآخرين لغة الشتم والسباب والتعريض، زين؟ وإن كان على خلاف ذلك، قيل شو يقول الناس؟ فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن حرمة الأئمة مسؤولية في عنق كل إمامي، لا يجوز له التفريط بها. حسن سمعة المذهب مسؤولية في عنق كل إمامي، لا يجوز التفريط بها. فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. فنعود ونقول: للإسلام عزة وللمؤمنين عزة، أراد الله تحقيقها بقوله: وبشرى للمسلمين. وهذه العزة لا يجوز انتهاكها ولا يجوز التفريط بها فيها، بل يجب التحفظ عليها. وانطلاقا من هذه العزة، وانطلاقا من هذا المبدأ، مبدأ الحفاظ على عزة الإسلام وعزة المذهب وعزة أهل البيت، انطلق الحسين بن علي وقال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني، شوف الصمود، شوف قوة الإرادة، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد على الصعيد صريع، تظلله الطيور بأجنحتها، وقد شخبت على الأرض دماء. بقي 3 أيام على حر كربلاء، أقبل بنو أسد وجدوا جسده مخضبا بدماء، تحيروا كيف نجهز هذا الجسد المبضع الموزع قطعة قطعة، وإذا بفارس على جواده من ناحية الكوفة، قالوا: تنحوا عن الجسد، فتنحوا عنه، أقبل الجواد، نزل منه الفارس. شنو الفارس هذا؟ نحيف البدن أصفر اللون منحني الظهر. أقبل إليهم، سلم عليهم، ردوا عليه السلام، قال: ما وقوفكم هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج على هذه الأجساد. قال: أصدقوني، ما جئتم لهذا؟ قالوا: هل لنا الأمان؟ قال: بلى. قالوا: جئنا لنجهز الغريب. هذا غريب ما إلى أهل، هذا غريب ما إلى عشيرة، جئنا لنجهز الغريب أبا عبد الله. قال: أنا معكم أيضا، جئت لتجهيز الغريب. يلا خلونا نباشر في دفنها. دفن الأنصار، دفن بني هاشم، أقبل لجسم الحسين، حفر له حفيرة كبيرة، ثم جاء للجسد الشريف. وما أدري شنو الجسد اللي كان، أكو جسد لو ما أكو جسد، ما أدري ما أدري، لكن أكو كومة من العظام، كومة من الضلوع. جلس عندها، مد يديه ليرفعها، فتساقطت عظامه وتناثرت أضلاعه. وحسينا قال: يا بني أسد، أما عندكم بارية حصير من سعف النخل؟ قالوا: بلى. قال: ائتوني به. جيء بالبارية، صار لم العظام عظما عظما، ساعة يركب عظم الساق، وساعة يركب عظم الفخذ، وساعة يركب عظام الصدر، ساعة يشوف خنصر مقطوع، وساعة يشوف كف مبتورة، وساعة يشوف بريق تحت التراب، يبحث عن البريق، وإذا هو السهم المثلث نبت في قلب الحسين. وحسينا لما في ذلك الجسد ورفعه، قالوا: نعينك. قال: إن معي من يعينني. وأنزله إلى ملحودته، وضعه في التراب، وطلع مرة ثانية مسرعا: ماذا تريد؟ قال: أريد الطفل الرضيع. ما شفتوا الطفل؟ ما شفتوه؟ قالوا بلى. جاءوا بالطفل الرضيع، أخذه وضعه على صدر والده، ثم رجع بأبي وأمي صاحب المصيبة وجلس على شفير القبر وانهمرت دموعه. نادى: السلام عليك يا أبا عبد الله، أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. حان ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحق، حان ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحق، بدال الكفن والتابوت لا فبار يا وشا، ولم الجسد لمطشار يا والي ارجع مع وصا، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نص، لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفن خلاها بقبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة مرفوع، والله لقد بالبكاء ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنا يا يا نافي بواري، والله لقد بالبكاء غيرك ما شفنا يكفنا يا نافي بوار، من عقب ما تبقى ثلاثة أيام مرمي على حر الفلا يا يسفي لك ترى، والله يحفر قبر ويفايا يا ويفايا صلك، ما شفنا يا 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 ما شفنا يموت ظل عريان، اي والله عريان وتلعب عليه الخيل الخيل، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجوف. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجهم، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.